بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس السادس من شرح الأربعين النووية في ليلة الأربعاء 27 من ربيع الثاني عام 38 بعد 400 موافق 25 من يناير عام 17 بعد 2000. الإجابة على أسئلة الدرس السابق. بعض الأسئلة لن نجيب عنها لأنها لا تتعلق بالدرس. 3 أسئلة. السؤال الأول: هل التوراة وصحف موسى شيء واحد؟ لأنه في الدرس السابق كان الكلام عن الإيمان بالكتب والرسل، فهذا السؤال يتعلق بالدرس. هل التوراة التي أنزل الله عز وجل على موسى عليه السلام وصحف موسى عليه السلام شيء واحد؟ اختلف أهل السنة والجماعة على قولين، والصحيح أن كتب الله تعالى غير الصحف، الكتب غير الصحف. ويدل على هذا الفرق أن الله عز وجل أعطى موسى عليه السلام صحفا، وأيضا كتب له في الألواح كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وأوحى الله عز وجل إليه التوراة أيضا، فالتوراة وحي وكتاب مستقل غير صحف موسى عليه السلام، غير صحف موسى عليه السلام. وظهر الاشتباه من جهة عند بعض أهل العلم أن الله عز وجل كتب الصحف، وجاء في الحديث المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أن الله عز وجل كتب التوراة لموسى بيده، فالله عز وجل كتب الصحف وكتب أيضا التوراة. وجاء الاشتباه عند بعض أهل العلم فقالوا هما واحد، والصحيح أن التوراة كتاب مستقل عن صحف موسى عليه السلام. السؤال الثاني أيضا متعلق بالدرس فيما يتعلق بالإيمان بالقدر. قال: هل الكفر بمرتبة واحدة من مراتب القدر كفر مخرج من الملة؟ سؤال مهم وجيد. هل الكفر، ذكرنا سابقا في الدرس الماضي أن للإيمان بالقدر 4 مراتب، فالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه 4. قال: هل الكفر بمرتبة واحدة من مراتب القدر كفر مخرج من الملة؟ بعد البحث الطويل في هذه المسألة الدقيقة تبين أن مرتبة العلم هي المرتبة الأولى، وأن الله عز وجل يعلم كل شيء. هذه المرتبة هي أعظم مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. فمن أنكر علم الله تعالى السابق وقال إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، والأمر أنف أي مستأنف جديد غير معلوم وغير مقدر له قبل ذلك، من قال هذا القول فقد كفر عند سلفنا الصالح من الصحابة والأئمة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة. وجاء أيضا عن أئمة الإسلام كالإمام الشافعي رحمه الله قوله، قال: ناظروا القدرية بالعلم، بعلم الله عز وجل، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا، وإن جحدوه أنكروا علم الله عز وجل كفروا. وغيره الإمام الشافعي رحمه الله من الأئمة جمعهم الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة، وأيضا جمعهم عبد الله بن أحمد بن حنبل ابن الإمام في كتابه السنة، ذكر هذه الأقوال بأسانيده. كذلك الإمام الدارمي أيضا ذكره في كتاب الرد على الجهمية، وابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى ذكروا هذا القول. أما عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقد قال في حق القدرية المنكرين للعلم، قال: فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. رواه مسلم في صحيحه الحديث الثامن في صحيح الإمام مسلم عن يحيى بن يعمر رحمه الله. هذا قول ابن عمر رضي الله عنه واضح جدا، ما قبل الله منهم لأنهم ليسوا بمسلمين، من أنكر علم الله عز وجل. فالمرتبة الأولى من مراتب القدر من أنكرها ولم يؤمن بها فقد كفر على لسان السلف وعلى لسان أئمتنا. أما المراتب الأخرى فلا أعلم من كفر من أنكرها، ولكنهم لا شك أنهم قالوا أنه من الضلال من المنكر من البدع إنكار المراتب الأخرى. هذا جواب مختصر على السؤال. هناك سؤال ثالث أيضا، قال: ما هي، لأننا تكلمنا عن مقارنة بين سعيد وشقي تذكرون الدرس الماضي، فهذا السؤال جاء من هذه المقارنة، قال: ما هي أسباب الثبات على الاستقامة والابتعاد عن طريق الشقاوة؟ لا شك أن هذا السؤال سؤال مهم جدا، وكلنا نحتاج لمعرفة أسباب الثبات على الاستقامة وأسباب الابتعاد عن طريق الشقاء، كلنا يحتاج إلى الإجابة على هذا السؤال، وأنا أولكم. لذلك لا بد أن نجيب بفائدة على هذا السؤال حتى نستفيد جميعا. لا شك أن الهداية أو الثبات على الإسلام نعمة من الله عز وجل، إذا اتخذ العبد أسباب الهداية وهداه الله عز وجل وثبته، اتخذ أسباب الهداية وأسباب الثبات وثبته الله عز وجل، فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالثبات من عند الله عز وجل، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب. قال قتادة رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: أن يثبتهم في الحياة الدنيا بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة يثبتهم في القبر عند سؤال الملكين. والله عز وجل امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بنعمة التثبيت على الإسلام، قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله عز وجل ثبت نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فمعرفة أسباب الثبات من الأمور المهمة على كل مسلم أن يتعلمها ويأخذ بها حتى يثبت الله عز وجل. الثبات على الهداية أبوابه كثيرة في الإسلام، ومن الثبات على الهداية الثبات في ميدان دعوة الناس وتعليم الناس. فالداعية إلى الله عز وجل وطالب العلم والمسلم إذا كان على بصيرة وعلى علم نافع لابد أن يتميز بالاعتزال أو باعتزال المنكرات، فلا يخلط عملا صالحا بآخر سيئا، ولا يداهن ولا يلين في موقفه من الدين. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأصحاب الشهوات يريدونك أيها المستقيم أن تميل عن استقامتك، فتذكر أنه لا بد من الثبات، لا بد أن تسأل الله عز وجل الثبات. كذلك أيضا يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، يقول من تلبيس إبليس على الفقهاء وعلى غيرهم مخالطتهم لبعض من يضعف إيمانه ومن يفعل المنكرات، ومخالطتهم مع القدرة على الإنكار عليهم، هذا أيضا يكون سبب مخالطة أصحاب المنكرات، ضعاف الدين يكون سبب في عدم الثبات. فليحذر المسلم وطالب العلم، لا بد أن ينتبه ويثبت على دينه ويثبت على التزامه وعلى استقامته، ويأخذ بالأسباب. كذلك الثبات عند المصيبة والبلاء لا بد منه، لا بد من الثبات. كذلك الثبات عند الممات، دائما يسأل الله عز وجل الثبات وحسن الخاتمة. الآن نجيب على السؤال مباشرة، ما هي أسباب الثبات على الهداية؟ الجواب: السبب الأول الإقبال على القرآن الكريم وتدبر آياته، فالقرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وتفسير القرآن والعمل بما في القرآن، هذا من أهم الأسباب على الثبات. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين، ليثبت الذين آمنوا. فالقرآن نزله الله عز وجل، نزل به روح القدس وهو جبريل عليه السلام من ربه ليثبت الذين آمنوا. فمن أهم الأسباب الاعتناء بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتفسيرا وعملا بما فيه. السبب الثاني أيضا الإقبال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة أيضا، فالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عنها وحضور مجالس الحديث ودراستها، دراسة السنة والعمل بها ودعوة الناس إلى هذه السنة، والصبر على دعوة الناس والصبر على التمسك بهذه السنة، من أهم الأسباب للثبات على الدين. كذلك دراسة قصص الأنبياء والصالحين للتأسي بهم وبثباتهم، القصص التي ذكر الله عز وجل عن أنبيائه، قصة إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقصة موسى عليه السلام حين تعقبهم فرعون وجنوده، وهكذا قصة أصحاب الكهف وأصحاب الخدود، قصة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التي جاءت في القرآن. قراءة مثل هذه القصص تكون سببا للثبات، للتأسي بالأنبياء والمرسلين. كذلك قراءة قصص أيضا السلف والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، فيها عبرة وفيها معرفة وفيها إعانة للمسلم على الثبات على هذا الدين. من أسباب الثبات أيضا سلوك طريقة السلف الصالح من الصحابة في فهم الدين وتطبيق منهج السلف في فهم القرآن والسنة، فهم الآيات وفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالقرآن والسنة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم سلفنا الصالح، فمن سار على طريقتهم في فهم الدين ثبته الله عز وجل مثلما ثبتهم هم، فهذا هو الطريق الصحيح الوحيد للثبات على الحق والهداية. أما الطرق الأخرى فتزيد الإنسان ضلالا يوما بعد يوم. وانظروا إلى أصحاب الفرق والأحزاب قديما وحديثا كم ضلوا بسبب ابتعادهم عن هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من منهج السلف الصالح. فسلوك منهج السلف الصالح من أسباب الثبات. كذلك من أسباب الثبات التربية، إنسان يتربى مع رفقاء الخير، مع طلبة العلم، مع العلماء، كذلك يربي نفسه وهو في بيته. إذا خلى بنفسه ذكر الله عز وجل وراقب الله عز وجل وقرأ القرآن وصلى، ف ثم تصدق بالسر، وهكذا صام وعبد الله عز وجل يربي نفسه، حافظ على صلوات الجماعة في المسجد، وهكذا. هذه من أهم الأسباب للثبات على هذا الدين. ذكر الله عز وجل أيضا من أهم أسباب الثبات على الاستقامة وعلى الدين. كذلك الدعاء، الدعاء من الله عز وجل أن يثبته على الهداية. قال الله عز وجل: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثبت أقدامنا، دعوا الله عز وجل أن يثبت أقدامهم. أيضا قال الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني ثبتنا على الهداية. وهكذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الدعاء، الطلب والإلحاح من الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وعلى الاستقامة. الرفقة الصالحة لا شك، الصبر من أسباب الثبات، الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر على البلاء، والصبر عن المعصية. ثلاثة أنواع الصبر، يعود نفسه على الصبر المسلم حتى يثبته الله عز وجل. وهكذا من أسباب الثبات على الهداية، وخاصة عند كثرة الفتن وعند غلبة الكفر على الإسلام، الثقة بنصر الله عز وجل، والإيمان بأن المستقبل للإسلام، وعدم الاغترار بقوة الباطل. فالله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون، والإسلام سيدخل في كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل. فالمؤمن لا يغتر بالباطل وقوته، يتوكل على الله عز وجل ويصبر، ويدعو الله عز وجل ويسأله الثبات على الهداية. فهذا الشعور عند المسلم يدفع المؤمن إلى مزيد من الثبات، الثقة بنصر الله، عدم اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل مهما حصل للمسلمين في كل مكان. الصبر والثبات والتمسك بالكتاب والسنة، الثبات في الفتن من أهم أسباب الثبات على الهداية. الفتن كثيرة: فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة المنصب، فتنة الوظيفة العائلة، فتنة الزوجة والأولاد. الفتن كثيرة تعرض على قلب المسلم فيثبت عند الفتن، فإذا ثبت عند الفتن ثبته الله عز وجل على الاستقامة وعلى الهداية. هذا مختصر لإجابة على السؤال الثالث الذي مر معنا الأسبوع الماضي. نرجع إلى حديثنا، وهو الحديث الثاني في الأربعين النووية، ولا زلنا فيه، لأنه هذا الحديث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في آخر الحديث، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين كله في هذا الحديث، فلا نستغرب أن نأخذ في هذا الحديث شهر أو شهرين أو ثلاثة، لأن الدين كله في هذا الحديث. فمع سؤال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنتكلم عن اليوم الآخر وعن الإيمان بالقدر. لا شك في آخر الدرس الماضي أخذنا قليلا بعضا إجمالا كلاما إجماليا عن الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو التصديق، والإيمان بالبعث وأهوال يوم القيامة، وأن الله عز وجل يبعث من في القبور ويحشر الناس يوم القيامة، ويحشر الخلائق، حتى الخلائق والحيوانات تحشر. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. نؤمن بهذا ونصدق، لأنه جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان باليوم الآخر الإيمان والتصديق بأن هناك يوما يبعث الناس فيه، وهناك يوم فيه أهوال، وفيه مواقف يجب الإيمان والتصديق بكل ما صح في ذلك من أخبار من آيات وأخبار، والإيمان بالحشر للخلائق، والإيمان بالشفاعة وأنواع الشفاعة يوم القيامة وشروط الشفاعة، ونؤمن بأن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي الشفاعة العظمى يوم القيامة. الناس يلجؤون إلى الأنبياء ثم يلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله عز وجل للبدء في الحساب. يجب أن نؤمن بهذه المواقف لأنها صحت فيها النصوص وثبتت، ويجب الإيمان بالشفاعة، وأن هذه الشفاعة مختصة بأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، والملائكة يشفعون، والشهيد يشفع لسبعين من أهله، وهكذا الولد إذا مات قبل البلوغ يشفع لوالديه، وهكذا شفاعة كثيرة يوم القيامة صحت فيها الأخبار، يجب الإيمان بها. من الإيمان باليوم الآخر يجب الإيمان بها، عدم إنكار الشفاعة كما فعل أهل الباطل وأهل الأهواء من المعتزلة والخوارج وغيرهم، أنكروا الشفاعة لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر والشفاعة لأهل الكبائر، فردوا الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكروا الشفاعة، ردوا أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الشفاعة. كذلك من الإيمان باليوم الآخر الحوض يوم القيامة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض كما جاء في الأحاديث الصحيحة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أوصافه في الأحاديث الصحيحة، يجب الإيمان بأن هناك الحوض، وما جاء وما صح فيه من آثار من أحاديث يجب الإيمان بها. هذا من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالحساب يوم القيامة وأن الله عز وجل يحاسب الناس، الإيمان بالميزان، هناك ميزان يوم القيامة توزن فيه الأعمال ويوزن فيه الناس أيضا، يجب الإيمان بكل ما صح من الأحاديث في الميزان. كذلك هناك الصراط الورود على النار، الصراط يوضع على متن جهنم ويمر الناس عليه، هذا يجب الإيمان به لأنه جاء في القرآن وجاء في السنة الصحيحة، فهذه أمور غيبية تتعلق بالإيمان باليوم الآخر يجب الإيمان بها. أيضا الإيمان بالجنة وأنها مخلوقة، والإيمان بالنار وما جاء في الجنة والنار، ما جاء في الجنة من نعيم وهكذا ما جاء في النار من عذاب، جاءت فيها الأحاديث الكثيرة بخلاف الآيات الكثيرة، فهذا كله من اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر وغير ذلك، وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة الغيبيات في اليوم الآخر، يجب الإيمان بكل ما جاء، هذا هو من الإيمان باليوم الآخر. ثم قال بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر قلنا في الدرس الماضي أن الإيمان بالقدر يعني الإيمان بأن الله قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. والإيمان بالقدر في الإسلام له مكانة وأهمية كبرى، فهو أحد أركان الإيمان كما جاء منه. كذلك أيضا كتب السنة والعقيدة اهتمت بهذا الركن العظيم الإيمان بالقدر، وردت على المخالفين في أمره، لأنه ظهرت فرق تنكر القدر وتنكر بعض مراتب القدر، فرد عليهم أهل السنة والجماعة. فهم باب القدر على الوجه الصحيح أمر مهم جدا، ولو إجمالا في حياة الإنسان، وأكثر الخلق ضلوا في هذا الباب، ضلوا في باب القدر واعترضوا على قضاء الله عز وجل، فحرموا الإيمان بالقضاء والقدر، وفقدوا ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. وقد بين القرآن مفهوم القدر، كذلك السنة بينت أن العمل والأخذ بالأسباب هو من القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الذين يكذبون بالقدر أو يعارضون به الشرع، وغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما خرج على الصحابة يوما وهم يتنازعون في القدر حتى احمر وجهه، فقال لهم: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. في صحيح سنن الترمذي هذا الحديث. استجاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لعزيمة نبيهم وتوجيهه، فلم يعرف عن واحد منهم أنه نازع في القدر. ثم جاء التابعون فسلكوا طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتكلموا في مسائل القدر إلا بما جاء به الكتاب والسنة، لم يزيدوا حرفا واحدا، حتى دخلت من بعض الخلفاء بعض كتب الفلسفة اليونانية والفارسية وغيرها في بلاد المسلمين، وظهرت بدعة القدرية في البصرة ودمشق في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، فأعلن الصحابة رضي الله عنهم براءتهم، كما مر معنا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فكم من عاصٍ احتج بالقدر فاستمر على معصيته، وكم من مبتدع ترك الأخذ بالأسباب واحتج بالقدر، وكم من جبري أنكر أن للعبد فعلا فاتهم ربه بالظلم، وكم من مدع لعلم الغيب ضل لأن القدر والغيب لا يعلمه الله. فأسباب ضلالهم هو الابتعاد عن ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك أنكروا بعض مراتب القدر وضلوا ضلالا مبينا. مسألة الكلام في القدر أمرها مهم جدا. القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضته حكمته، أو تعريف القدر هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة، فهي تقع حسب ما قدره الله عز وجل. أدلة الإيمان بالقضاء والقدر كثيرة في القرآن وفي السنة، قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر بقدر، وهكذا حديث جبريل عليه السلام الذي ما مر معنا: وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأدلة كثيرة، لكن نشاهد ونسمع أن الناس تستقيم أمورهم وحياتهم بالإيمان بالقضاء والقدر. بقدر ما قوي إيمانك بالقضاء والقدر كنت أسعد الناس وأصبرهم وأشجعهم وأعقلهم وأكملهم، وإذا ضعف الإيمان بالقضاء والقدر كان الشقاء للعبد والتسخط والضعف. نذكر بعض آثار سلفنا الصالح في القدر. يقول الوليد بن عبادة بن الصامت رحمه الله: دخلت على عبادة، صحابي، عبادة بن الصامت رضي الله عنه صحابي معروف ولده الوليد، يذكر هذه القصة. يقول: دخلت على عبادة على والده وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال: أجلسوني. ثم قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه في صحيح سنن الترمذي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك بقدر الله عز وجل بعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله خلق خلقا بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم الأرزاق بقدر، والبلاء والعافية بقدر، كل شيء بقدر. فإذا قوي إيمانك بالقضاء والقدر، فما هي الثمرات التي تستفيدها أيها المسلم؟ من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أداء عبادة الله عز وجل بالإيمان به. أهم ثمرة: إذا آمنت بالقضاء والقدر فقد آمنت بالله عز وجل، وحققت وأديت الواجب والركن الذي عليك، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك، من الشرك. فإذا آمن المؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره وأيقن به، انبعث إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا يعبد غير الله عز وجل ولا يشرك مع الله أحدا، لأنه يعلم أن جميع الكائنات واقعة تحت قهر الله عز وجل، محكومة بقدره عز وجل، ليس لها من الأمر شيء، فلا تملك لنفسها جلب نفع أو دفع ضر، فيعبد الله عز وجل وحده ولا يلجأ إلى عبادة غيره، لأنه أيقن تماما بأن الله عز وجل قدر الله عز وجل هو الذي يحكمه. كذلك أيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الشجاعة والإقدام، فالذي يؤمن بالقدر يعلم أنه لن يموت إلا إذا جاء أجله، فلا يبالي بالأذى والمصائب في سبيل الله. قوة الإيمان، الإخلاص في الأعمال، هذه ثمرات من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. لذلك لابد أن يعتني المسلم بدراسة هذا الركن العظيم، الصبر والاحتساب. كلما قوي إيمانك بقضاء الله عز وجل وقدره صبرت واحتسبت الأجر والثواب عند الله عز وجل. فإذا حلت بالعبد المؤمن مصيبة لم يجزع ولم يفكر ولم يؤذي نفسه ولم يعترض على الله عز وجل. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قبل الله فيسلم ويرضى. فالصبر والاحتساب، كلما قوي إيمانك بقضاء الله عز وجل وقدره صبرك الله عز وجل وألهمك احتساب الأجر والثواب. التوكل واليقين والاستسلام لله والاعتماد عليه، كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهو متوكل على الله عز وجل لأن إيمانه بقضاء الله وقدره قوي، فهو متوكل على الله عز وجل وعنده اليقين وعنده الاستسلام لله عز وجل والاعتماد عليه في كل شيء. أيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الخوف من الله والحذر من سوء الخاتمة، والحذر من سوء الخاتمة، لأن الخواتيم علمها عند الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل، فتراه خائفا من الله عز وجل، خائفا من سوء الخاتمة، لا يأمن مكر الله عز وجل، لأن إيمانه بالله عز وجل قوي، إيمانه بقضاء الله عز وجل قوي. الإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات، كالحسد وغيره من أمراض القلوب. فكلما تعلم الناس هذا الركن العظيم الإيمان بالقضاء والقدر قضى ذلك على كثير من الأمراض في مجتمعات المسلمين. لكن إذا ضعف الإيمان بالقدر كثر الحسد، كثر الشرك بالله عز وجل، كثرت المعاصي. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر السلامة من الاعتراض على أحكام الله عز وجل الشرعية وأقداره الكونية، التسليم لله عز وجل في ذلك كله، الجد والحزم في الأمور، الحرص على كل خير ديني أو دنيوي، كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم في صحيحه، قل قدر الله وما شاء فعل. فالحرص على كل خير ديني أو دنيوي والحزم في الأمور التي فيها منفعة لك ولمجتمعك ولوطنك، عزة النفس والقناعة واليقين بأن الأرزاق مكتوبة، فإذا ضاعت وظيفة لم يضع الرزق الذي كتبه الله عز وجل لك، فإذا ضاعت الترقية ولم تأتي لا تحزن، لأن الرزق مكتوب عند الله عز وجل. فيجمل المسلم في الطلب ويترك التكالب على الدنيا ويتحرر من رق المخلوقين ولا يطمع بما في أيديهم، ويتوجه بالقلب إلى رب العالمين الرزاق سبحانه وتعالى، لأنه آمن بقضاء الله عز وجل وقدره، آمن بأن الله عز وجل قدر الأرزاق وأن الرزق في السماء عند الله عز وجل من الله عز وجل. سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال، هذه كلها بعض الثمرات للإيمان بالقضاء والقدر. سكون القلب، راحة، طمأنينة، رضا بقضاء الله عز وجل وقدره، صبر على المصائب والآلام، راحة البال. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، القلب ساكن والنفس مطمئنة والبال مرتاح، لأنه أيقن بأن الله عز وجل بيده الأمور. المؤمن بالقضاء والقدر لا تبطره النعمة ولا تيئسه المصيبة، فهو يعلم أن كل ما أصابه من نعم أو حسنات فمن الله عز وجل، وهو يعلم أن ما أصابه من البلاء فهو بتقدير الله تعالى، فلا يجزع ولا ييأس، بل يحتسب ويصبر، يحتسب ويصبر. هذه بعض الثمرات، لذلك لا بد أن ندرس هذا الركن العظيم ونقرأه ونبحث فيه ونسأل أهل العلم في هذا الركن العظيم ومسائل هذا الركن العظيم، الإيمان بالقضاء والقدر. ما هو الواجب على العبد في باب القدر بعدما مر معنا؟ ما هي الخلاصة؟ كيف يقوى إيماني بالقضاء والقدر؟ يجب على العبد أن يؤمن، يصدق بدون شك بمراتب القدر الأربع التي مرت معنا، وأنه لا يقع شيء إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه. يتيقن تماما بأنه لا يقع شيء إلا وقد علمه الله عز وجل وكتبه عنده في اللوح المحفوظ وشاءه عز وجل وخلقه، ويؤمن بأن الله عز وجل أمر بطاعته ونهى عن معصيته فيفعل الطاعة ويترك المعصية ويستقيم على أمر الله عز وجل. فإذا وفقه الله عز وجل لفعل الطاعة بأنواعها، وفقه الله عز وجل لترك المعصية بأنواعها، فليحمد الله وليستمر على ذلك وإن فعل المعصية وترك الطاعة فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله عز وجل، لأن الله غفور رحيم. ثم على العبد أن يسعى في مصالحه الدنيوية، في وظيفته، في واجباته، في تجارته. على العبد أن يسعى ويأخذ بالأسباب في مصالحه الدنيوية بالطرق الشرعية، بالطرق الشرعية. فإذا أتت الأمور على ما يريد ويتمنى حمد الله عز وجل، وإن أتت على خلاف ما يريد تعزى بقدر الله عز وجل. قال: قدر الله ما شاء فعل. خسر في تجارته، خسر في حادث سيارة، يقول: قدر الله ما شاء فعل. عنده الرضا وعنده الاستسلام لقضاء الله عز وجل وقدره، يسعى في مصالحه، فإذا أتت الأمور بخلاف ما يريد تعزى بقدر الله عز وجل. قل: قدر الله ما شاء فعل. وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا مقدر عليه، هذا مكتوب، شاءه الله عز وجل وعلمه قبل ذلك وخلقه سبحانه وتعالى هذا الذي حصل لك. فتيقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لا بد أن يصيبك، وما أخطأك نجيت من حادث أو من غير ذلك مما من مصائب الدنيا، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله عز وجل لم يكتبه لك ولم يشأه لك سبحانه وتعالى، فهو أخطأك لأنه لم يكن ليصيبك. فهذا هو الواجب العيني، فرض عين على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. هناك بعض الأخطاء لابد من التنبيه عليها، يقع فيها بعض المسلمين فيما يتعلق بباب القدر، بعد أن علمنا ورغبنا في الاعتناء بتعلم هذا الركن العظيم الإيمان بالقضاء والقدر، وما هي الثمرات التي يجنيها المسلم إذا قوي إيمانه بقضاء الله عز وجل وقدره، هناك أخطاء تقع عند بعض المسلمين فيها معارضة لهذا الركن العظيم، فيها معارضة لهذا الركن العظيم. هناك ضعف عند بعض المسلمين في باب القدر، لابد أن ننبههم ونعلم هذه الأخطاء حتى لا نقع نحن فيها. هناك أخطاء في باب القدر لابد من التنبيه عنها، أقوال، اعتقادات، أفعال. أهمها الاحتجاج بالقدر على المصائب والذنوب وترك الطاعات. هذا تسمعونه في كل يوم، تقول الإنسان: تعال صلي معنا، يقول: ما كتب الله أن أصلي معكم، إذا قدر الله لي سأصلي معه. طيب الله عز وجل أمرك بالصلاة، فلو كنت تؤمن بقدر الله وبقضاء الله وقدره لصليت، التزمت بما أمر الله عز وجل لك. فلا تحتج بالمعصية، لا تحتج بقدر الله على المعصية وعلى الذنب. فإذا قلت: لماذا لا تصلي؟ قال: ما أراد الله لي. لماذا لا تحج؟ ما أراد الله أن أحج. هذا خطأ وضلال، لأن قدر الله عز وجل سر مكتوب. ما أدرك؟ من أين علمت أن الله ما أراد لك، ما قدر لك أن تصلي؟ من أين علمت؟ وسر من أسرار الله لم يخبره أحد، فكيف علمت أنت؟ أنت عليك أن تلتزم بأمر الله عز وجل إذا أمرك، تلتزم إذا نهاك الله عز وجل عن معصية، أترك هذه المعصية، لا تحتج بقدر الله عز وجل على معصيتك. ترك الأخذ بالأسباب بحجة التوكل على الله، يقول لك: أنا متوكل على الله، جالس في بيته وينتظر الوظيفة أو ينتظر الرزق، أنا منتظر رزقي مكتوب عند الله عز وجل، هكذا يقول، ولا يأخذ بالأسباب. لا شك أن رزقك مكتوب، علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه وخلقه، لكن لا بد أنت أمرت بأخذ الأسباب، الأخذ بالأسباب. فترك الأخذ بالأسباب لحجة التوكل على الله والتسليم لقضائه وقدره هذا خطأ، هذا ضلال، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل أنه من تمام الإيمان بالقضاء والقدر أن تأخذ بالأسباب. فالله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده الله بنا طواه عنا، وما أراده منا لزم القيام به. فقد أراد منا حمل الدعوة، وإن كان يعلم أن الكفار لا يؤمنون، لكنه حمل أمرنا بدعوتهم إلى الإسلام. الله عز وجل جعل لهذا الكون قوانين ينتظم بها هذا الكون، ولو سرنا على هذه القوانين انتظم هذا الكون. الله أمرنا بطلب الرزق والسعي إلى أسبابه، فإذا فعلنا جاء الرزق من الله. الله عز وجل أراد لنا، إذا أردنا نصره أخذنا بأسباب النصر، إن تنصروا الله ينصركم، فأمرنا بأخذ الأسباب لينصرنا. الله عز وجل أراد لنا أن نأخذ بأسباب الهداية حتى يهدينا الله عز وجل. من يهده الله فلا مضل له، إذن من أخذ بأسباب الهداية وهداه الله عز وجل سيهديه الله عز وجل، أما من يأخذ بأسباب الضلال يضله الله عز وجل، ومن يضلله فلا هادي له، لا يستطيع أحد من الناس أن يضله. فالأخذ بالأسباب مأمور به، فلا بد من أخذ بالأسباب. ترك الأخذ بالأسباب بحجة التوكل والتسليم لقضاء الله وقدر هذا خطأ من الأخطاء في باب القدر. ترك الدعاء، بعض الأشخاص يقول لك الله عز وجل قدر لي وشاء كل شيء فلماذا أدعو، يترك الدعاء، دعاء الله عز وجل يتركه بحجة أن الله يعلم حاجته قبل أن يسأل، وأنه لو شاء الله عز وجل أعطاه مسألته بغير سؤال. شوف هذه شبهة شيطانية عند بعض الناس، ها، يثيرها حتى يترك الدعاء، وهذا القول قول باطل، لأنه مناف للإيمان بالقدر وتعطيل الأسباب وترك هذه العبادة العظيمة. فالله عز وجل أمرنا بالدعاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وجميع الأنبياء دعوا الله عز وجل، فهل سؤالهم خطأ؟ فترك الدعاء بحجة أن الله يعلم حاجة العبد قبل أن يسأل، وأنه لو شاء أعطاه مسألته بغير سؤال، هذا خطأ في باب القدر. فندعو الله عز وجل. كذلك من الناس من يدعو بدعاء يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. قد سمعتم هذا الدعاء، هذا الدعاء لا ينبغي، لا يجوز، لأن الله عز وجل شرع لنا أن نسأله رد القضاء إذا كان فيه سوء. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء. هو يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، فهذا لا يجوز، نسأل الله عز وجل رد سوء القضاء. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتعوذ من سوء القضاء، فهذا الكلام مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المقولة غير صحيحة. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، مقولة مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأشخاص يقول شاءت الظروف أو شاءت الأقدار كذا، شاءت الأقدار وشاءت الظروف، هذه ألفاظ منكرة، لأن الظرف هو الزمن لا مشيئة له، الزمن لا مشيئة له. كذلك الأقدار جمع قدر، والقدر لا مشيئة له، إنما الذي يشاء هو الله عز وجل القائل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قول شاءت الظروف أو شاءت الأقدار غير صحيح، هذه لفظة مخالفة لا تجوز، لأن الظروف زمن والأقدار أيضا مخلوقة لا ليست لها مشيئة. قول ما شاء الله وشاء فلان أيضا هذا القول من الشرك اللفظي بالله عز وجل،
ما شاء الله وشاء فلان، لا، هذا المقولة غير صحيحة. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود، وهو في السلسلة الصحيحة 137. والأولى من هذا كله ومن كمال الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره أن نقول ما شاء الله وحده، لا نقول ثم شاء فلان. يجوز أن تقول ثم شاء فلان، لكن لو ما قلت هذا قلت ما شاء الله وحده، هذا هو الكمال في هذا الأمر. الجزم بفعل الشيء في المستقبل، يقول سأفعل هذا الفعل بعد شهر، وهو جازم. هذا من الضعف، من ضعف الإيمان بالقدر، من ضعف الجزم بفعل الشيء في المستقبل دون تقييد ذلك بالمشيئة، وهذا خطأ لقوله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قل سأذهب للعمرة بعد شهر إن شاء الله، سأشتري سيارة بعد أسبوع إن شاء الله. هذا من كمال الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. استطلاع المستقبل عند الكهان والمنجمين والسحرة هذا ضلال في باب القدر، لأن القدر غيب سر من أسرار الله عز وجل، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلم هؤلاء الكهان والمنجمون، الكهان والمنجمون والسحرة لا يجوز الذهاب إليهم واستطلاع المستقبل. ومن سيتزوج وهي السيارة التي سأشتريها، في من الناس من جهلهم ومن ضعف إيمانهم بقضاء الله عز وجل وقدره يفعلون هذا الفعل، هذا خطأ عظيم وضلال مبين في باب القدر. الاعتراض على قدر الله عز وجل هذا من الأخطاء في باب القدر. فإذا أصابت أحدهم مصيبة قال: ماذا فعلت يا رب؟ لا أستحق ذلك. في من الناس من يقول هذه الألفاظ: ماذا فعلت يا ربي حتى تبتلني بهذا المرض؟ هذه المقولة غير صحيحة، هذا اعتراض على قدر الله عز وجل. قل الحمد لله، قل قدر الله ما شاء فعل، اصبر وارضى بما كتب الله عز وجل لك. أو إذا أصيب أحدهم بمصيبة قال: فلان مسكين، فلان مسكين لا يستحق ما جرى له، لقد ظلمته الأقدار، هكذا يقولون. نحن يصعب علينا أن نتكلم هذا الكلام، لكن نذكره من باب التحذير فقط. يقول فلان مسكين لا يستحق ما جرى له، يقولون ظلمته الأقدار، قست عليه، أو قول كلمة لو عندما تحل المصيبة: لو أني فعلت كذا لما كان كذا، أو لكان كذا، أو كلمة ليتني فعلت كذا. هاتان كلمتان لا تجديان بعد حصول الأمر المقدر، أو فعل بعض الجهال عند المصيبة من شق الجيوب ولطم الخدود والنياحة وحلق الشعر والدعاء بالويل والثبور، هذه كلها اعتراض على قدر الله عز وجل بسبب ضعف الإيمان بالقضاء والقدر عند هؤلاء.
الحسد أيضا من الأخطاء في باب القدر، فالحاسد يقول أن فلانا أعطي كذا وهو لا يستحق، وفلانا منع كذا وهو يستحق العطاء، هذا اعتراض على قدر الله وقدره عز وجل، اعتراض على قدر الله عز وجل وقضائه. فالحاسد عنده ضعف في هذا الجانب، في ضعف الإيمان، فيه ضعف بالإيمان بالقضاء والقدر. فلو كان إيمانه قويا لما حسد الناس، رضي بما قدر الله عز وجل من أرزاق للناس ولنفسه. من الأخطاء في باب القدر تمني الموت إذا ابتلي ببلاء تمنى الموت ليتخلص مما ألم به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري وغيره. من الأخطاء أيضا التي لا بد من التحذير منها وقد سمعناها، من الأخطاء في باب القدر التسخط بالبنات إذا رزق ببنت تسخط وتضايق وحزن واعترض على قدر الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فإذا اكتشف أن الله عز وجل رزقه بأنثى غضب وتضايق. يترتب على ذلك محاذير: أولا أنه اعتراض على قدر الله عز وجل، ثانيا أنه رد لهبة الله عز وجل بدلا من شكرها. الله عز وجل هذه أهداك هذه البنت، فاقبل هديتها واشكره عز وجل على هذه الهدية. الاعتراض فيه رد لهبة الله عز وجل، وكذلك فيه إهانة للأنثى وحطا من قدرها وتحميلا لها ما تطيق، وتحميلا لها ما تطيق. وفيه تشبه بأخلاق أهل الجاهلية الذين ذمهم الله عز وجل في الآية السابقة: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فالله عز وجل هنا ذكر بعض أخلاق أهل الجاهلية وذمهم في هذه الآية: الذي يتسخط ويتضايق ويحزن إذا رزقه الله عز وجل للبنت، هذا دليل على السفاهة والجهل والحماقة وقلة العلم وضعف الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. والله عز وجل سمى إتيانهن هبة وقدمهن على الذكور في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم الله عز وجل الإناث في هذه الآية. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل الإناث في قوله: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. من الأخطاء في باب القدر قول بعض العامة إذا نزل المطر يقول: هذه طشة ما وزنت، ويعنون بذلك المطر الذي يحصل من جرائه الضرر والفيضانات. هذا التعبير خاطئ ومناف للإيمان بالقدر، فكيف يظن أن قطرة مطر نزلت من السماء لم توزن؟ والله عز وجل يقول: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. فكل شيء بقدر، حتى هذه القطرة التي نزلت من السماء من المطر بقدر الله عز وجل، فلا يعترض الإنسان. قوله بعض الناس إذا سمع بوفاة شخص: هل مات بسبب أم قضاء أم وقدر؟ هذه المقولة غير صحيحة. الصحيح أن يقول: هل مات بسبب أو بغير سبب. أما تقول: هل مات بقدر أو بسبب، هذا المقولة غير صحيحة. هل مات بسبب أم قضاء أم بقدر، هي قضاء بقدر، سواء مات أو مات بسبب بقضاء الله عز وجل بهذا السبب، فهذه المقولة أيضا غير صحيحة. كذلك قول بعض الأشخاص عند التعزية: البقية بحياتك، أو البقاء لك، أو لك طول العمر، هذا خطأ. فأي بقية بقيت من عمر هذا الميت؟ والله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فانتهى الأجل، انتهى أجله، ما في بقية في حياته، ولا بقاء ولا دقيقة بقيت من حياته. وهذه مقولات وألفاظ تخالف. تبين لنا مما سبق باختصار أن باب القدر أصعب أبواب العقيدة، ولا يجوز الكلام في القدر إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يفهم باب القدر إلا بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة أهل السنة والجماعة أهل الحديث. فما هو فهمهم؟ نؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته عز وجل. نكتفي بهذا.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.